الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ أبي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 40 و200. قال إمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب ويعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابن إسحاق ومحمد بن إسحاق اليسار صاحب السيرة بلس وقصرنا بالتحديث قال حدثني وهو صدوق كما مر معنا مرارا قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان مختلف في صحبته منهم من أثبت له الصحبة ومنهم من نفاها وعلى كل هو من الثقات. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسقى والوسقين والثلاثة والأربعة. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن وهذا الحديث حكم عليه الشيخ رحمة الله عليه بأنه حسن لحال ابن إسحاق فإنه صدوق كما مر معنا. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأصحاب العرايا أن يبيعوا ما فيها من الثمر بخرصها أي من التمر بمقدار معين وهو الوسق والوسقان والثلاثة والأربعة أي من غير زيادة عن هذا المقدار. والأصل في المزابنة النهي فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام العرايا كما جاء في حديث جابر في الصحيحين قال إلا العرايا فلما نهى عن المزابنة استثنى العرايا وقال إلا العرايا. وبيع الثمر الرطب باليابس داخل في مسمى المزابنة والنهي عن المزابنة من أجل الربا من أجل شبهة الربا وذلك أن التماثل غير متيقن بين الرطب واليابس فإن الرطب إذا يبس قل وزنه وكيله أو نقص وزنه وكيله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل هذا هو المقرر عند العلماء. لكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب العرايا من أجل الحاجة وذلك أن ربا الفضل نهي عنه من قبل نهي الوسائل وأصل الربا هو ربا النسيئة إنما الربا في النسيئة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الربا غير متحقق في هذه الصورة جزما وإنما منع من ذلك احتياطا فلما حصلت الحاجة رخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من أنواع المزابنة. والمراد بالرخصة في هذا الموضع أن يكون للشخص دخلات فيها رطب قد يكون مالكا لها وقد تكون منيحة له أي أعطي نعم وقد تكون عارية له ينتفع بثمرها في ذلك الموسم. فإذا كانت عنده نخلات على أي وجه من الوجوه وفيها رطب وهنالك قوم يحتاجون إلى التفكه وليس عندهم مال يشترون ذلك الرطب الذي على النخيل وعندهم تمر من العام السابق مثلا فلهم أن يشتروا تلك الرطب خرصا بتمر كيلا فما على النخيل يخرص خرصا يؤتى بصاحب خبرة فينظر إلى الرطب التي على تلك النخيل فيقول مقدارها ثلاثة أوسق أو أربعة أو وسق فيكال له من التمر بمقدار ذلك فالتمر لابد من كيله ومن ضبطه لأنه يمكن ضبطه وأما الرطب الذي على النخيل فيخرص خرصا لتعذر كيله وضبطه أو للحرج في ذلك فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد إزالة الرطب والفقير يريد أن يتفكه شيئا فشيئا لا يريد أن يزيل جميع الرطب مرة واحدة فهذه رخصة شرعية والصواب أنها رخصة للمحاويج وليست رخصة عامة ومن قال من أهل العلم أنها رخصة عامة فقوله فيه ضعف وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذه الرخصة في مقدار معين فقال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة أي ما دون خمسة أوسق وقد جاء الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق حصل الشك من داود ابن الحصين وأرجح الشكين دون خمسة أوسق لهذا الحديث قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة فالصواب أن أعلى مقدار رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الأربعة الأوسق أما الخمسة فإن ذلك لا يجوز على الصحيح والعلماء اختلفوا في الخمسة منهم من أباحها في الخمسة الأوسق في الإمام مالك والإمام أحمد الشافعي في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لهؤلاء المنع وأما أبو حنيفة فإنه شد في هذه المسألة وخالف السنة بالكلية فذهب إلى عدم مشروعية ذلك لأنه من المزابنة وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة والجواب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة واستثنى أصحاب العرايا في حديث واحد حديث جابر في الصحيحين قال إلا العرايا فكما يؤخذ بنهيه عليه الصلاة والسلام عن المزابنة يؤخذ أيضا باستثنائه فهو الذي نهى وهو الذي استثنى والأخذ بنهيه دون استثنائه من التلاعب بكلامه عليه الصلاة والسلام وقد ذكر العلماء شروطا في حل هذه المعاملة من جملة ذلك أن يكون فيما دون خمسة أوسق وأن توجد الحاجة لذلك أما من لا يحتاج إلى ذلك فلا يحل له، لأن الأصل في المزابنة النهي، نعم الأصل في المزابنة النهي عنها، ولا ينتهك المنهي عنه إلا لضرورة أو حاجة. أما من غير ضرورة ولا حاجة فلا تنتهك المحارم بذلك. وما نهي عنه لذاته فلا ينتهك إلا لضرورة، وما نهي عنه لغيره فينتهك لحاجة، دلت الشريعة على حل انتهاك ذلك الأمر بها، أي بتلك الحاجة، كهذا الحديث الذي بين أيدينا، فلا بد من الحاجة إلى ذلك، وأن تباع الرطب بخرصها من التمر، ولا تباع بخرصها من الرطب، وإنما بخرصها من التمر. وما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت بخرصها من التمر أو الرطب، ذكر الرطب لا يصح في حديث زيد بن ثابت، والصواب ذكر التمر. أما التمر أو الرطب إن كان من قبيل الشك فالأدلة الأخرى دلت على التمر لا على الرطب. وأيضا من عنده رطب وش حاجة إلى أن يتفكه بالرطب وعنده رطب، وإنما رخص لمن أراد أن يتفكه بالرطب وعنده تمر. أما من عنده رطب فهو مستغن بما عنده من الرطب. إذا تخرص بالتمر لا بالرطب. وهكذا من الشروط التي ذكر العلماء قبض الثمن قبل التفرق، لابد من قبض الثمن قبل التفرق حتى لا تدخل المعاملة في ربا النسيئة، وربا النسيئة أشد أنواع الربا، إنما الربا في النسيئة. وأجاز الإمام مالك أن يؤخر الثمن إلى وقت الجذاب، وهذا القول غير صحيح، فإن تأخير الثمن إلى وقت الجذاب يكون من قبيل الربا النسيئة. وهكذا من الشروط التي ذكرها العلماء أن يكون عند الشخص ما يشتري به من غير التمر. أما إذا كان عنده ما يشتري به من غير التمر فإن الحاجة لا تدعو إلى هذه المعاملة. إذا كان عنده دنانير أو دراهم أو طعام آخر لا يجري الربا بينه وبين الرطب كالبر والشعير والحنطة، فلا يجوز له أن يتعامل بهذه المعاملة، فإن هذه المعاملة إنما رخصت للحاجة، والأصل في المزابنة النهي عنها. ومن لا حاجة له إلى هذه المعاملة كالمستغني بالدراهم والدنانير يستطيع أن يشتري ويتفكه من الرطب بما معه من الدنانير والدراهم، أو يستطيع أن يدفع ثمنا من جنس آخر فيخرج عن المزابنة بالكلية، كأن يدفع ثمنا من البر أو الشعير أو الحنطة، فهنا لا يحل له أن يتعامل بهذه المعاملة لعدم الحاجة إلى انتهاك حرمة المزابنة. فلا بد من مراعاة هذه الشروط. وهل هذا مختص بثمرة النخيل أو يعم جميع الثمار؟ إن نظرنا إلى لفظ الحديث فإنه وارد في مسألة النخيل، ألفاظ الحديث الوارد في الباب فإن واردة في مسألة النخيل، وإن نظرنا إلى المعنى لا نجد فرقا بين النخيل وبين غيرها. وقد يقال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالنخيل، لأن أشجار القوم في المدينة فكانت أشجارهم النخيل، فإذا احتاج شخص إلى هذه المعاملة في ثمرة العنب أو في غيرها من الثمار فما حل النزاع بين العلماء؟ فذهب الإمام مالك إلى حلها في سائر الثمار قياسا على حلها في ثمرة النخيل، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك من أهل العلم من منع ذلك في غير النخيل كالإمام أحمد في المشهور عنه، وله رواية في حلها مطلقا، ومنهم من خص بالنخيل والعنب كالإمام الشافعي. والتعميم أقوى باعتبار القياس، فإن أحكام الشريعة لا يفرق فيها بين الأمور المتماثلة، كما أنه لا يجمع فيها بين الأمور المختلفة والمتضادة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في حديث أن هذا خاص بالنخيل، وإنما تكلم على حاجة الناس في المدينة وعلى معاملة يتعاملها الناس في المدينة ويحتاجون إليها، فذكر لهم حكمها، ذكر لهم حكمها، ولم يخص هذا الحكم بها، ولم يقل لا يكون هذا إلا في ثمرة النخيل. فإذا كان الأمر كذلك، فإن من جملة أدلة أو من جملة الحجج الشرعية حجة القياس الصحيح، ولا يجد الإنسان فرقا بين ثمرة النخيل وبين غيرها من الثمار. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيح في موضع واحد في كتاب البيوع في باب في كتاب البيوع في الترخيص في العرايا. طيب، إلى هنا والحمد لله.